27. وقال داود في قلبه: إني سأهلك يوما بيد شاول، فلا شيء خير لي من أن أفلت إلى أرض الفلسطينيين، فييأس شاول مني فلا يفتش علي بعد في جميع تخوم إسرائيل، فأنجو من يده. فقام داود وعبر هو والستمائة رجل الذين معه إلى أخيش ابن معوك ملك جت. جت دي حتة في فلسطين، كانت البلد بتاعت جليات. وأقام داود عند أخيش. أخيش ده مين؟ ملك فلسطين. في جت هو ورجاله كل واحد وبيته، داود وامرأتاه أخي نعم اليزرعيلي وأبيجاي لامرأة نبال. فأخبر شاول أن داود قد هرب إلى جت، فلم يعد أيضا يفتش عليه. هنشوف تقييم التصرف ده إزاي. فقال داود لأخيش: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فليعطوني مكانا في إحدى قرى الحقل فأسكن هناك. لماذا يسكن عبدك في مدينة المملكة معك؟ فأعطاه أخيش في ذلك اليوم صقلع. لذلك صارت صقلغ أو صقلع ساعات لملوك يهوذا إلى هذا اليوم. وكان عدد الأيام التي سكن فيها داود في بلاد الفلسطينيين 1 سنة و4 شهور. وصعد داود ورجاله وغزوا الجشوريين والجرزيين والعمالقة، لأن هؤلاء من قديم سكان الأرض من عند شور إلى أرض مصر. وضرب داود الأرض ولم يستبق رجلا ولا امرأة، وأخذ غنما وبقرا وحميرا وجمالا وثيابا، ورجع وجاء إلى أخيش. فقال أخيش: إذن لم تغزو اليوم؟ فقال داود: بلى، على جنوبي يهوذا وجنوبي اليرحمليين وجنوبي القينيين. يعني قال له: انت طلعت يعني ما غزتش البلاد اللي حواليك ليه؟ قال له: لا، ده انا طلعت وعمل. فلم يستبق داود رجلا ولا امرأة حتى يأتي الى جت، اذ قال: لألا يخبروا عنا قائلين هكذا فعل داود. وهكذا عادته كل ايام اقامته في بلاد الفلسطينيين. فصدق اخيش داود قائلا: قد صار مكروها لدى شعب اسرائيل، فيكون لي عبدا الى الابد. تقيموا التصرف ده ازاي؟ انتوا فهمتوا اللي حصل؟ هو داود تعب، بقاله سنين هربان من شاب، فقال له بعدين بقى: انا تعبت، فانا احسن حته اروحها ما يقدرش يدور عليا فيها اروح لاعدائه، لانه عشان يوصل لي هيعمل حرب كبيره قوي، لانه هيحارب الفلسطين كلهم، والفلسطين عارفين ان شاول متغاظ مني فيمكن يقبلون. فرح لملك اخيش ده فقبلوه، وفي مره تاني ما قبلوهوش على فكره، فعمل فيها مجنون، خلي بالكم. لكن يعني المره دي كانوا قابلينه على اعتبار انه عدو شاول، فالاعداء يتحدوا وعارفين انه رجل حرب فيمكن ينفعهم، لانه فاهمين ان شاول عايز يموت، فماله يضموه هو ورجالته عشان يبقى لما شاول يهجم دول يدخلوا المعركه. داود طبعا مش عاوز يدخل وسط الفلسطينيين زياده، لان دول عبده اوثان في الوقت ده، وهو مش عاوز يتنازل عن ربنا. فقال له: اديني حته كده متطرفه اقعد فيها انا ورجالتي بره المملكه يعني. في الاول الملك ما كانش موافق، وبعدين وافق. داود ابتدى ينظف المنطقه اللي حواليه كلها من كل الناس عشان يقنع ملك اخيش ابنه بيشتغل لحسابه، وفي نفس الوقت يضمن ان ما يغدروش بيه الشعوب اللي حواليه، لانه عارفينه يهودي مش منهم. فدخل على البلاد اللي حواليه ومسح المنطقه كلها. ايه رايكم في القصه دي بعد القصه اللي فاتت؟ مش بتاعته، ها، مش داود يعني، مش هو ده اللي يقول يعني ينقذني الرب من يدك؟ يعني داود ضعف كذا مره، داود في حياته، لان احنا لما رفعناه قوي المحاضره اللي فاتت ممكن تقولوا لا ما فيش فايده فينا، لا هننزله قوي عشان تطلعوا كلكم كويسين. داود انسان له ضعفات كتير، وضعفاته كبيره يعني اخطاء ضخمه مش حاجه صغيره. من دي موقف من مواقف ضعف، انه تعب ففكر بطريقه بشريه، زي ما كتير قوي احنا نركن ربنا على الرف، تبتدي فكر بقى بطريقه زي ما الناس بتفكر، لحتن وما لحتنش وما نضمنش ويحصل كانه ما فيش ربنا في الموضوع. فايه الطريقه البشريه هنا؟ ايه؟ لا، نروح عند اعدائه يقوم ما يعرفش يصلي. طبعا ده تصرف مش روحي، لانه عشان يختلط بناس غير روحيين زياده ده هيعرضه لمشاكل كتير بعد كده، ما هتشوف، لان هيحصل حرب بعد كده بين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين، فهيقف داود في حيره، لانه المفروض انه دلوقتي تبع الفلسطينيين، فهيحارب اهله ازاي؟ بقت هتجننه الحكايه دي، هو اللي دخل نفسه في المأزق ده، لأنه لو ما حاربش مع الفلسطينيين هيعتبروه خاين طبعا، يبقى ضحك عليهم، هيموتوه هو ورجالته. ولو حارب هيحارب اخواته، هيحارب قرايبه، هيحارب الناس اللي هو الملك عليهم، فاهمين؟ فإذا التصرف كان غلط طبعا، لأنه مش تصرف روحي. لكن أحيانا احنا نلجأ إلى حلول أرضية بشرية عشان نهدي الصراع اللي جوانا. طبعا تلاحظوا ان ما جاتش سيرة ربنا في الإصحاح ده، قال داود في قلبه، قلبه اخطى عليك، مش قلبه ده اللي كان ما بيعرفش غير الصلاة والمزامير والحب، لكن قلبه بيضعف برضه، جاله ضربة في قلبه هنا مش كويس، انه فكر بطريقة بشرية، راح يحتمي عند الفلسطينيين، بقى زينا يعني، ما بقاش بقى داود الروح. تعال نشوف هيحصل ايه، هعدي الإصحاح اللي بعده لأنه قصة بتاعت شاول مش بتاعت داود. القصة اللي جاية دي أن شاول سمع الفلسطينيين هاجوا عليه فعاوز يحارب، عارف أن ربنا مش معاه، ابتدى يدور على جارية فيها روح عرافة لأنه مش لاقي حد بتاع ربنا يرشد، خلاص صبويل مات وهو بقى إنسان مش روحي، فمهما عارف أن ربنا مش هيرد عليه، فبقى يدور بطريقة ايه بقى، الكف والفنجان والعرافين والصحراء والحاجات. وهو أساسا كان زمان وقت ما كان روحي شاول حكم بإعدام أي حد من الناس دول، لكن لما احتاس وبعد عن ربنا بقى يفكر بالطريقة دي. فالصح 28 كله عن شاول وإزاي تدهور لدرجة رايح لوحدة فيها روح شرير بتطلع أرواح عشان يقول لها قولي لي أنا بكرة هموت في الحرب ولا لا، الحرب دي لينا ولا علينا، فده مش بتاعنا. 29 هقرأ حتة فيها بس. جمع الفلسطينيين جميع جيوشهم إلى أفيق، خلاص الحرب شدت والفلسطين عددهم كتير قوي، وكان الإسرائيليون نازلين على العين التي في إسرائيل، وعبر أقطاب الفلسطينيين مئات وألوف، وعبر داود ورجاله في الساقة مع أخيش، هو لسه جزء من الجيش ومش قادر يتكلم لأنه يعتبر خاين طبعا. فقال رؤساء الفلسطينيين، شوفوا ربنا هينقذهم من المأزق إزاي، برضو ربنا حنين على أولاده حتى لو مشوا غلط بيلمهم. فقال رؤساء الفلسطينيين، ما هؤلاء العبرانيين؟ مين اللي اعترض؟ رؤساء الجيوش قالوا الأخيش، ايه اللي انت بتعمله ده؟ داود يبقى واحد مننا، ده يغدر بينا، احنا نضمنه منين ده؟ قال لهم ده بقاله معايا سنة ونص وهو عدو لدود لشاول، خايفين منه ليه؟ قالوا لا. طب هو لو عاوز يصطلح مع شاول يعمل ايه؟ يموتنا كلنا في ظهرنا عشان يبقى عمل جميلة في شاول ويرجع له، نضمنه منين ده؟ فاهمين؟ ما هم برضو رجالة الحرب يعني، فيخافوا من الغدر. وبعدين شوفوا هيقولوا له ايه. فقال رؤساء الفلسطينيين، ما هؤلاء العبرانيين؟ ايه الناس اللي هتحارب معانا دول؟ فقال اخيش لرؤساء الفلسطينيين، اليس هذا داود عبد شاول ملك اسرائيل الذي كان معي هذه الايام وهذه السنين ولم اجد فيه شيئا من يوم نزوله الى هذا اليوم؟ قال لهم سنه ونص معاه زي الفل، ما عملش حاجه غلط. وسقط عليه رؤساء الفلسطينيين وقالوا له رؤساء الفلسطينيين، ارجع الرجل فيرجع الى موضعه الذي عينت له ولا ينزل معنا الى الحرب ولا يكون لنا عدوا في الحرب، فبماذا يرضي هذا سيده؟ هو لو عاوز يرضي سيده هيعمل ايه؟ اليس برؤوس اولئك الرجال؟ يعني اللي هو عاوز يشتري رضا شاول هيقطع رقبتنا كلنا في غفله مننا عشان يشتري رضا شاول، فما نقدرش نأتمنه عليه على ظهرنا يعني، فاهمين؟ اليس هذا هو داود الذي غنينا له بالرقص قائلات ضرب شاول الوف وداود ربواته؟ هم فاكرين، قالوا له هتوقف داود معانا اللي هم اليهود كانوا طالعين بيه السماء عشان هو اللي غلبنا؟ طبعا معهم حق بصراحه. فدعا اخيه داود وقال له، حي هو الرب انك انت مستقيم وخروجك ودخولك معي في الجيش صالح في عيني ولم اجد فيك شرا من يوم جئت الي الى اليوم، واما في اعين الاقطاب فلست بصالح. قال له بصراحه الجماعه مش راضيين عليك رؤساء الجيوش، فالآن ارجع واذهب بسلام ولا تفعل سوءا في أعين أقطاب الفلسطين. ربنا أنقذه من وقعة سودة، أنه كان هيحارب أهله، يعني كان بين نارين، لو رجع من نفسه يعتبر خائن، لو حارب أهله بقى ما ينفعش ملك بعد كده، ملك إزاي وهو قتل ناس من شعبه. فداود تصرف بتصرف غريب شوية بقى. فقال داود لأخيش، ماذا عملت وماذا وجدت في عبدك من يوم صرت أمامك إلى اليوم حتى لا آتي وأحارب أعداء سيدي الملك؟ فأجاب أخيش وقال لداود، علمت أنك صالح في عيني كملاك الله، مع أنه في الموقف ده مش ملاك ولا حاجة. إلا أن رؤساء الفلسطينيين قالوا لا يصعد معنا إلى الحرب. والآن فبكر صباحا مع عبيد سيدك الذين جاءوا معك، وإذا بكرتم صباحا وأضاء لكم اذهبوا. فبكر داود ورجاله لكي يذهبوا صباحا ويرجعوا لأرض الفلسطين، أما الفلسطينيين فصعدوا ليزرعيل. داود يعني بالمجاملة بتاعته قال له أنا عملت إيه وحش بس عشان ما تاخدنيش الحرب معاك؟ قال له صدقني أنا مش شايف فيك غلط، أنت زي الملاك في نظري، بس أنا ما أقدرش أخسره. برضو الكلام هنا مش بتاع داود، مش كده؟ دي لغة بتاعتنا برضو، دي حركاتنا احنا، دي مش حركاته. ها؟ اللي مع الموجة ويشتري اللي قصاده والحاجات، مش كده؟ فتحسه فيها رياء، فيها ما اعتقدش، هو ما كانش عاوز يحارب اهله طبعا، هتبان بعد كده. لكن يعني مش معقول يرجع ما يصدق اخيش يشك فيه برضو، فلازم يقول له كلمتين. برضو ربنا عاوز ينبه داود ان القصة كلها غلط، فهيتقرص قرصة جامدة دلوقتي. ولما جاء داود ورجاله الى صقلع، صقلع اللي هي الحتة القرية اللي كانت في فلسطين اللي استقر فيها هو واهله وناسه وزوجاته واولاده، بعيد خالص عن مملكة الفلسطينيين لكن تبع حدود الفلسطين، فاهمين؟ فاصبح مع الفلسطينيين بس مش في المملكة من جوه. فهم كانوا اتحركوا مسافة 3 ايام، وبعدين رؤساء الاقطاب اجتمعوا وقالوا له لا ما ينفعش الكلام ده، رجعوا. فهو رجع. فلما رجع شوفوا حصل ايه. كان العمالقة، العمالقة دول الناس اللي هو كان بيمسحهم من حوالي المنطقة عشان ما يغدروش بيه، راحوا عملوا ايه؟ غزوا الجنوب وتقلع. لما طلع هو والرجال يحاربوا مع الفلسطينيين، ربنا سمح ان القرية بتاعته يدخلوها العمالقة. العمالقة مش مقصود، هم كانوا فعلا اجسامهم طويلة، لكن ده كان شعب اسمه كده عماليق يعني. وضربوا تقلع واحرقوها بالنار. يعني روح بيته لقى القرية كلها محروقة وما لقاش حد. طبعا كل الرجاله سايبين ولادهم وستاتهم، فانهاروا فكرسوا. عقبال ما رجعوا القريه ال 400 واحد ولا ال 600 اللي كانوا معاه ما لقوش حد، ولقوا القريه كلها محروقه. وسابوا النساء اللواتي فيها، لم يقتلوا احدا لا صغيرا ولا كبيرا، بل ساقوه ومضوا في طريقه، خدوا كل الناس سبايا. فدخل داود ورجال المدينه واذا هي محرقه بالنار، ونساءهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا. فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء. على سخنة يعني قعدوا يبكوا لغاية ما يعني بيشهقوا بقى، مش طالع منهم نفس يعني. دول الرجالة ليه؟ لأنه كل راجل بيبكي على عياله وستاته، ما هيعملوا ايه؟ مش عارفين راحوا فين، وعماليق دول برضو شعب مش سهل، والبلد اتحرقت، كارثة كارثة ملهاش حل. فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء. وسبيت امرأة داود أخي لعب اليزرعيلية وأبيجال امرأة نبال الكرمل. فتضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه. شوفوا بقى باظت خالص الحكاية. الشعب اللي بيحبه رجالته قالوا ايه؟ انت السبب، مع انه بيحبوه جدا، لكن في يعني الأولاد غاليين والحكاية خربت خالص. فالشعب قالوا يعني بقوا يفكروا يرجموه. شوفوا الخسارة قد ايه فظيعة، خسر ولاده، خسر ستاته، خسر رجالته، خسر ربنا، لمجرد انه تنازل عن تقواه، انه بقى يفكر بطريقة يحتمي في الناس ويغش ويلائم ويمكر، طريقة بقى بتاعت الناس. طبعا اكيد وقتها كان ضميره تعبه خالص، لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته. الحتة بقى اللي جاية هي الحلو، هو كده داود غلطان ويعني شركناه خالص. وأما داود بسيد يرجع بقى لكماله تاني، فتشدد بالرب إله. من الحاجات الجميلة في داود كل مواقف التوبة اللي فيه. داود إنسان زينا، ارتفع جدا بالصلاة وبالحب وبالتواضع، وتبهدل جدا الى مستوى ابشع الخطايا. لكن الحلو اللي في داود ان ما كانش يقعد تحت كتير، يعني يتزحلق ويغلط لكن يرجع تاني ويقول له رب ماليش غيرك، ارحمني سامحني، انا وحش بس ماليش غيرك، لازم تسامحني. فتشدد بالرب الهه في موقف كان المفروض يخجل انه يكلم ربنا. كان ممكن يقول له رب انا السبب، انا اللي عملت كده، انا اللي مشيت غلط، انا اللي صالحت الفلسطينيين، انا اللي خنتك وما سالتكش اتصرف كده، أنا اللي رأيت يعني عملت رياء مع الملك أخيش وعملت نفسي وكنت أحارب أهلي، أنا اللي ضيعت الناس دي كلها وضيعت أهلها، أنا أستاهل كل اللي يجرال. لكن الكلام ده مش اكتئاب، الكلام ده توبة تحول إلى إيمان وتشدد بالرب إله، يعني وقف على رجلتين، هو قائد قوي. شوف هيحصل إيه. قال داود لأبي آثار الكاهن ابن أخي مالك، ده ليه قصة وحبيت تسمعوها في الشريط. واحد من الرؤساء الكهنة اللي كان ماشي معاه هربان معاه، لأن شاول عاوز راسه كمان، لأن قتل كل أهله أبي آثار ده. فكان أبي آثار الكاهن ده عندهم حاجة زي الصدرة بتاعت الكاهن، الصدرة اللي هي إيه، ساعات نلبس صدرة يعني مش التونية البيضة، حاجة كده مدهبة ملهاش كمام، تاخدوا بالكم منها، ساعات نلبسها في العشية وفي الأعياد. كان عندهم اليهود الصدرة دي سموها الأفود، الأفود ده توب كتان، وكان عليه أسماء الأصباط عشان يقفوا قدام ربنا يبقى عينه على أسماء شعب إسرائيل كله ممثلة في الأصباط الاثناشر، وكان عليه زي حجرين الأوريم والتميم زي أحجار كريمة. كان عندهم اعتقاد أنه لما يصلي رئيس الكهنة ويطلب مشورة أعمل كده ولا كده، حجر يلمع فيعرفوا صوت ربنا بالطريقة دي زي القرعة كده، واخدين بالكم؟ لو ده يبقى آه، لو ده لا يبقى لا، فاهمين حاجة زي كده. فداود لما تشدد وقال له يا رب لازم تنقذني، لازم تقف معايا، أنا وحش وغلطت بس لازم تسامحني وتنقذني وتنقذ أهلي، راح لأبي آثار قال له قدم إلي الأفود. فقدم أبي آثار الأفود. على فكرة داود يعامل معاملة الكاهن والنبي برضه، فداود كان ممكن يلبس الأفود. فسأل داود من الرب قائلا إذا لحقت هؤلاء الغزاة هل أدركهم؟ ما هو أصل الفكرة دي شبه مستحيلة، فات عليها 3 أيام وعماليق دول مفتريين، ما يعرفش عمل إيه في السبايا، موتوهم ولا لأ، وهم أساسا عددهم مش كبير يعني، وما يعرفوش مشوا في أنهي اتجاه، لكن كل واحد عاوز ولاده. إذا لحقت هؤلاء الغزاة هل أدركهم؟ فقال له ربنا، رد وقال له مجرد بس مشاعر التوبة اتحركت في قلبه، الحقهم فإنك تدرك وتنقذ. شوف ربنا حنين إزاي، قال له اطلع يا داود هتلحقهم وهتنقذهم، مع أن لسه ما سمعناش، وطبعا الحتة دي كان فيها مزامير غالب. فذهب داود والستمائة رجل الذين معه وجاءوا إلى وادي البصور والمتخلفون وقفوا، يعني في شوية ناس طبعا يئسوا، قالوا مش ممكن الكلام الفاضي ده، هنروح نجري ورا مين، دول شعب كبير وهنلحقهم ازاي، ويأسين بقى. أما داود فلحق هو 400 رجل وقف 200 رجل لأنهم أعيوا عن أن يعبروا وادي البصور، فصادفوا رجلا مصريا في الحقل فأخذوه إلى داود وأعطوه خبزا فأكل وسقوه ماء، لقوا رجل في السكة مغمى عليه أو شبه يعني إعياء، فأكلوا لقمة وشربوه مية وأعطوه قرصا من التين شوية كالوريز يعني وعنقودين من الزبيب، فأكل ورجعت روحه إليه لأنه لم يأكل خبزا ولا شرب ماء في 3 أيام وثلاث ليال. فقال له داود لمن أنت ومن أين أنت؟ هم عايزين يستدلوا على حد شاف الناس. فقال أنا غلام مصري عبد لرجل عماليقي وقد تركني سيدي لأني مرضت منذ 3 أيام، فإننا غزونا على جنوبي الكريتيين وعلى مال يهوذا وما بقى دول وعلى جنوبي كالب وأحرقنا صقلغ بالنار. فقال له داود هل تنزل بي إلى هؤلاء الغزاة؟ قال له عارف مش، قال له عارف رايحين فين؟ قال له عارف. قال له ترشدني تطلع معايا توريني راحوا فين؟ قال له اطلع. طبعا ده ابتدى ربنا يرتب بقى انه يجيب له جايد عشان يوصله. فقال احلف لي بالله انك لا تقتلني ولا تسلمني ليد سيدي فانزل بك الى هؤلاء الغزاة. قال له بس اديني امانه انك انت ما تموتنيش في الاخر، ما هو يعتبر ده واحد من الاعداء من العماليق. فنزل لي وإذا بهم منتشرون على وجه كل الأرض يأكلون ويشربون ويرقصون بسبب جمع الغنيمة أو جميع الغنيمة العظيمة التي أخذوا من أرض الفلسطينيين ومن أرض يهوذا. فضربهم طبعا لقاهم عدد ملهمش حل، بس إيه مهيصين وبيرقصوا وبيتنططوا لأن فرحانين بالمكاسب اللي خدوها والغنائم والسبايا مركونين في الخيام غالب. فضربهم داود من العتمة إلى مساء غدهم، يعني خد فيهم ليلة يعني، ولم ينجو منهم رجل إلا 400 غلام الذين ركبوا جمالا وهربوا. معنى كده كان عددهم كبير، لما يهربوا منهم 400 هم لهم كانوا كام، واخدين بالكم؟ اللي عرفوا يهربوا بس من العماليق كانوا 400، أكيد عددهم كبير. واستخلص داود كل ما أخذه عماليق وأنقذ داود امرأتي ولم يفقد لهم شيء لا صغير ولا كبير، لا بنون ولا بنات ولا غنيمة ولا شيء من جميع ما أخذوا لهم، بل رد داود الجميع. حاجة اللي لا يمكن كانوا يتوقعوا، ولا حاجة راحت. ايه ده؟ اصل ده كان شدة ود، كان بيقطع ودنه، كان بيشدد فهيقطع له ودنه ليه؟ ده ابنه. ربنا ساعات يأدبنا، لكن تأديبا أدبنا الرب إلى الموت لم يسلم، يأدب بس له آخر تأديب، ما يعني ربنا ما يأذيش لكن يأدب. فهو كان لازم ياخد تأديب لأنه بقاله سنة ونص في العسر بعد عن ربنا وعايش وسط الفلسطينيين وبيفكر يحارب اليهود أهله، وما سمعناش سيرة ربنا الإصحاحين اللي فاتوا خالص. طب فين الأفوت كان الفترة اللي فاتت؟ فين صدرة الكاهن؟ ما سمعناش حاجة، قعد فترة طويلة ما ملهي. ساعات الواحد فينا يبعد عن ربنا فربنا يجيبه، شد ودنه جامد عشان يرجعه. لكن بدال ده ترتيب ربنا لا يفقد شيء، يعني إن كانت شدت ودن هتلاقي في الآخر إنه أنت ما خسرتش حاجة برضه، ما خسرتش على الأقل ما هو ثمين، أولادك وأحبائك ما خسرتهمش، ما خسرتش أبديتك على الأقل. جات في شوية دموع، في شوية انهيار عصبي، شوية ثلاث أيام ما نامش، سمع الناس بيتأمروا عشان يرجموه، لكن برضه ما تخافش لم يفقد شيء، بل رد داود الجميع. طبعا دي بإيمان لأنه تشدد بالرب إله. ده موقف من مواقف التوبة اللي احنا ما بنعرفوش عن داود. يعني احنا دايما مشهور عندنا توبة داود في انهي قصة؟ بتاعت يوم ما قتل وزنا، دي بتاعت ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، دي سر مزمور 50، يوم ما وزع الراجل جثة الشبع عشان يموتوه في الحرب وخذ امرأته، فربنا صعب عليه جدا من الخطية دي. لكن داود في خطايا تاني في حياته، احنا يعني مش هنشركه، لكن دي احد المواقف اللي فيها داود بيبان انه انسان عادي بعد عن ربنا فترة وتدهور وبقى اسلوبه اسلوب ملتوي وحاجات كده، لكن ربنا بيسيبش ولاده في الشر، ربنا بيشد لكن بيرجع ولاده. وجاء داود الى المئتي رجل الذين اعيوا عن الذهاب وراء داود فارجعوهم في وادي البصور، فخرجوا للقاء داود ولقاء الشعب الذين، فتقدم داود للقوم وسأل عن سلامتهم، فأجاب كل رجل شرير ولئيم من الرجال الذين صاروا مع داود وقالوا لأجل أنهم لم يذهبوا معنا لا نعطيهم من الغنيمة التي استخلصناها. برضو رجالته ما بقوش كويسين، هم طبعا من الأصل مش كويسين، بس يبدو الفترة اللي هو نفسه تلخبط حتى اللي حواليه روحياتهم بعد. فأتاري بعد ما رجعوا بالغنائم وما فيش ولا نفس راحت، وقعوا مع بعض المتين اللي ما طلعوش عاوزين ياخدوا يقسموا الغنائم، الربعمية اللي طلعوا قالوا لا يقسموا معنا ليه، هم طلعوا يحاربوا، هم عرضوا نفسهم للخطر، ياخدوا ستاتهم وعيالهم بس، ملهمش ولا مليم، حب المال دخل والعداوة. فطبعا دي روح مش حلو، لن يذهبوا معنا لنا. فقال داود لا تفعلوا هكذا يا إخوتي، لأن الرب أخيرا بقى رجعنا نشتغل تاني، قد أعطانا وحفظنا ودفع ليدنا الغزاة الذين جاءوا علينا. هنا بيرجع ينسب الفضل للرب، هو عارف ان اللي حصل ده مش بإيده، وما كانش ممكن ابدا يطلع وراهم ويرجع كل الناس، دي نعمة ربنا، دي خطته في تدبيره، دي رحمته. ومن يسمع لكم في هذا الامر، عيب يعني تقولوا كلام ده يوم فرح ويوم نهيص فيه، احنا كنا نحلم ان احنا نشوف ولادنا تاني، ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ لانه كنصيب النازل الى الحرب، نصيب الذي يقيم عند الامتعة، فإنهم يقتسمون بالسوية. قال لهم نصيب اللي يقف مع الأمتعة، يعني اللي يقف يحرس الحاجة، زي نصيب اللي بيحارب. وكان من ذلك اليوم فصاعدا أنه جعلها فريضة، طلعها قانون بعد كده، لأن كان في حروب كتير في زمانه، فبعد الجملة دي طلع قانون بناء على كلام داود أنه نصيب الذي يدخل الحرب كنصيب الذي يجلس مع الأمتعة. يعني لو الجيش نزل زي عارفين إيه فرق الكرة مثلا، اللي يلعب يدخل الملعب والاحتياطي الاثنين ياخدوا نفس المرتب ولا نفس الكرامة، لان كان ممكن ده يبقى هنا وده ممكن يبقى هنا. ولما جاء داود الى صقلع ارسل من الغنيمة الى شيوخ يهوذا الى اصحابه قائلا هذه لكم بركة من غنيمة اعداء الرب. عارفين ابتدى يعمل ايه؟ طبعا هم اليهود سمعوا انه راح صقلع، ودي وحشة قوي في حقه انه راح بلاد الفلسطينيين، لما حارب عماليق بدل ما يدي ريبورت الملك أخيه زي كل مرة ويقول له مسحت لك المنطقة من عمليق، راح بعت من الغنائم لأهله اليهود بتوع زمان، بقى رجع تاني ينشغل بمملكة إسرائيل اللي هو عليها ملك، وراح قال لهم ده نصيب الرب من أمتعة الأعداء، لأن كل المنطقة دي أعداء اليهود إن كانوا عمليق ولا فلسطينيين، إلى الذين في بيت إيل والذين في راموت الجنوب والذين في، وهكذا يعني. هنقع على مزمور بقى عشان نشوف نفسية داود في المواقف الصعبة دي كانت إزاي. نشوف مزمور 57 معلش. هو المزمور ده الحقيقة كان مع المحاضرة اللي فاتت، بس أنا مكتوب عنوانه إيه في الإنجيل قدامكم؟ مذهبة لداود عندما هرب من قدام شاول في المغارة. يعني المزمور ده غالبا اتقال لما طلع من المغارة، مزمور 57. المزمور ده على فكرة موجود، المزمور الثاني في صلاة الساعة الثالثة اللي منكم يعني حافظ في الإجبال. الموقف كان صعب جدا لأنه شاول ممكن يصحى في أي وقت وممكن تحصل معركة وداود يموت وشاول يموت وتبقى مصيبة يعني. وفي نفس الوقت الموقف ده تكرر كذا مرة، يستخبى في مغارة وداود وشاول ما يلحقوش. ما نعرفش أنهي وقت اللي اتقال فيه المزمور ده، لكن في الظروف دي اتقال المزمور ده. فتشوف الكلام اللي قاله: ارحمني يا الله ارحمني، لأنه بك احتمت نفسي وبظل جناحيك احتمي إلى أن تعبر المصائب. هنا تحسوا يعني إيه الزنقة اللي هو فيها. وممكن يكون اتقال برضه في نفس الموقف بتاع أزمة فقلع، مصيبة مصيبة، هيروح فين؟ حتى رجالته زعلانين معه وهو ملوش حيلة يعمل حاجة. ارحمني يا الله ارحمني، لأنه بك احتمت نفسي وبظل جباحيك احتمي إلى أن تعبر المصائب. الكلام ده حلو قوي في الأزمات، ربنا ما يسمحش لحد، لكن المزامير دي قوية جدا في الأزمات. عشان كده نقولها في السبتة، عارفين ليه؟ لأن احنا بنحس بمشاعر المسيح المتألم، بنحس بجرحه الشديد، أزمة شديدة جدا. في نفس الوقت بظل جناحيك احتمي، انت لما تحس بأزمة ما تلاقيه زي جناحين الصليب، تقف تحت الصليب وتقول له يا رب المرار اللي انت ذقته أنا بذوقه، الغلب اللي انت شفته أنا شايف جزء منه، فارحمني. أصرخ إلى الله العلي، إلى الإله، إلى الله المحامي عني. يعني انت كبير وانت بتحامي عني. مرة قلت لكم في ثلاث صفات لربنا، ولو الواحد افتكرهم مش ممكن يتهز. ثلاث صفات لربنا، ولو الواحد فضل مؤمن بيهم واثق فيهم بيفتكرهم، صعب جدا انه يضعف او يقلق او يتهز. واحد، ان ربنا قوي. اثنين، ربنا حكيم. ثلاثة، ربنا بيحب. واحد، ربنا قوي. اثنين، حكيم. ثلاثة، بيحب. ليه؟ لما تحصل مشكلة ممكن واحد فينا يروح لواحد قوي عشان يخدمه، لكن لو القوي ده مش حكيم ممكن يغرق. وظن تشوف القصص دي كتير قوي، تلجأ لشخص كبير ولا عالي يغرقك. ليه؟ لأنه تصرف بدون حكم. لو رحت لواحد حكيم ومش قوي، مش فيه حاجة، بيديك مشورة صحيح لكن هو ما عندوش حل لأنه مش قوي. لو الواحد قوي وحكيم بس مش بيحبك، ده لازم هيبهدلك لأنه مش خايف على مصلحتك. لكن لو ضمنت اللي انت رايح له ده قوي وحكيم وبيحبك، كده ما تخرش المال، كده مفيش مشكلة، لأن مهما كانت المشكلة صعبة هو قوي. لو معقدة جدا هو حكيم، لو كل الخطورة عليك هو بيحبك. فهمنا؟ فتلاحظوا ان دي المعاني اللي دايما لما داود يصرخ لربنا يذكرها في مزاميره. يعني هنا مثلا يقول له اصرخ الى الله العلي، عليه هنا بمعنى القوي، الله المحامي عني. يعني انت معودني بتحامي عني، انت معودني بتستر، فبيذكر انه علي وانه محامي. يرسل من السماء ويخلصني، عير الذي يتهمني او يتهمني. يتهمني يعني بيقول تهم عليا بتبل عليا. داود عشان كده قال لشاول قال له ربنا يزيح الناس اللي بيكرهوك فيه، لان ده شاول ودانه مليانه من ناس بيكرهوه في داود. فبيقول له يا رب انت دايما بتعير الذي يتهمني، يعني التهم البطاله اللي طلع عليا دي انت اللي قدها، انا مش عارف احلها. يرسل الله رحمته وحقه، نفسي بين الاشبال. يعني ايه؟ يعني انا وقعت زي الحبل وسط اشبال سود، يعني هياكلوني يقطعوني حتة. اتجعوا بين المتقدين، بني ادم اسنانهم اسنة وسهامهم ولسانهم سيف ماضي. يعني هو ما يقصدش اشبال بجد، يقصد ناس بس متوحشة، لسانهم زي السيوف عمالين يقطعوا في لحمه بالكلام البطال وبيتمنوا له الشر في كل وقت. ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الارض مجدك. انت رب قوي، انت فوق السماء وفوق الارض، مشكلتي مهما كانت كبيرة انت اكبر. هيئوا شبكة لخطواتي، انا بقيت زي الفريسة اللي مش عارف الحفرة الجاية فين. يعني واحد بيجري وعارف انه هيقع في لحظة، هيقع في الشبكة. انحنت نفسي، يعني اتذليت، اتكسرت نفسي، اتبهدلت. حفروا قدامي حفرة سقطوا في وسطها، سقطوا في وسطها على رجاء، يعني هم حفروا لي حفرة بس بنعمتك يقعوا فيه. قبل ما ينهي المزمور، طبعا المزمور فيه وجع، ارحمني يا الله ارحمني الى ان تعبر المصائب، واضح ان واحد تعبان قوي. ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي، قال له رب قلبي ما تهزش، برضه مش هتهز. اللي بتترجم في الإجبية ساعات ايه؟ مستعد قلبي يا الله مستعد، في ترجمة اسمها الترجمة السبعينية، المعنى العبري يدي المعنيين، عشان كده ساعات تبقى ثابت قلبي تمشي ومستعد قلبي، مستعد يعني مستعد للمعركة، بالرغم ان انا صغير ومش قدهم بس بنعمتك مستعد، اللي هي ثابت، ثابت يعني انا مش مهزوز برضو يا رب. ليه مش مهزوز؟ لان الله العلي، الله المحامي عني، يرسل من السماء فينقذني. أغني وأرنم، يا نهارك أبيض، تخيلوا لما يكون أحد في موقف زي كده ويرنم، ده لازم يقولوا عليه مجنون. يكون أحد في مصيبة ويبقى بيرتل، هو ده قلب داود بعد. عاوز أوصل للحتة دي، أن قلب داود الذي ضربه على قطعه طرف جبة شاول اللي مليان بالتسامح والحب لأعدائه، في حاجة تاني جميلة أوي. قلب داود يعرف أن يسبح الله حتى في أصعب اللحظات، يعرف يشكر ربنا في أصعب الأزمات، يغني ويرنم وشايف ربنا كبير ويستاهل الشكر والحمد، بالرغم أنها لحظات قاسية جدا. ولاده مش عارف ماتوا ولا لا، الناس هاجت عليه كانت يعني في صقلع، المغارة مش عارف الألفات اللي بره اللي بتدور عليه دي خلاص داخلين عليه. ده في مرة أنا بعرضها الكوش، فضل وراه لغاية ما اتزنق في حتة، وأهل المنطقة وعدوا شاول أنه هيسلموا داود لي، خربت بقى خالص يعني. يعني أصحاب المنطقة قالوا له داود عندنا، هات جيشك وتعالى إحنا هنسلمه لك. وقبل ما يوصل شاول خلاص، وساعتها قال مزمور جميل برضه أقول لكم على عنوانه بعد شوية، دي خربت خالص. ليه؟ لأن المنطقة نفسها بتخونه، فهو ورجالته الربعمية مش قد الألفات اللي مع شاول والمنطقة والشعب كله ضد، وهم عرفوا حصروا في حتة خلاص الشعب، يعني حبسوه زي الفار في المصيادة وقالوا شاول تعالى اتل، لا يقدر يروح مغارة ولا يهرب في جبل ولا حاجة. شوفوا ربنا ينقذه ازاي، ملهاش حل خلاص، دي باظت باظت دي. هو يقول مزمور من هنا، شاول قبل ما يوصل له بكم ميل كده، يعني بعد فاضل له ساعة ولا اتنين ويموتوا، يوصل خبر لشاول الفلسطينيين زحفوا على أرض إسرائيل، يرجع جري يلم جيشه عشان يدخل الحرب، وداود يتنطط من الفرح لأنه جاله من فوق، دي حاجة ما تملهاش حزبة ولا كأن الحروب يعني ممكن تتعمل عشان تنقذ أولاد ربنا في مواقف أخرى، يعني كأن ربنا قوم حرب دلوقتي لأنه لا كده داود اتزنى موقعهم في بعض. طب الجيوش تاكل في بعض مش مهم، بس داود ما يحصلوش حاجه، عشان كده قال يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وأنت لا هو دأب هو دأب. يعني إيه هو أغلى من ألوف وأغلى من ربوات في حرب بتحصل عشانك؟ هم الناس يقول الله الحرب دي حصلت إزاي؟ ده شاول ما كانش حسبه خالص ولا متوقعها ولا معدها والدنيا هادية بقالها سنين. لا دي معمولة عشان داود عشان كان خلاص هيموت اليوم ده وهو مش عاوز يموت. ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي أغني وأرنم. استيقظ يا مجدي. يعني داود اللي حاسس بالذل والمهانة وبيقول انحنت نفسي بيشجع نفسه وبيقول استيقظ يا مجدي. يعني ربنا دايما بيرفعك هيجي وقت هيرفعك هي أيام ولا دقايق وربنا هيوقفك على رجليك تاني. فهنا بيشجع نفسه استيقظ يا مجدي استيقظي يا رباب ويعود. لما الواحد يكون مكسور يبقى مش عارف يرتل فهو بيفتح نفسه ولا يلا يلا اصحى يعود. داود على فكرة كان رومانسي لدرجة كان بيخاطب الجمادات. يعني اللي بيدرسوا شخصية داود من الناحية النفسية أو الفنية هو كان فنان رائي جدا فكان يرى في كل شيء جامد حي. كان يكلم السماء ويكلم الشجر ويكلم البحر ويكلم العود فاهمين ازاي؟ فاللي يقرأ مزاميره كويس تلاقوا مثلا مزمور زي المزامير الأخيرة سبحيه أياتها السماوات سبحيه أياتها الأشجار سبحيه أياتها التنانين سبحوا أيها البرد. برد إيه اللي هيسبح؟ طبعا هو داود شايف كده وإحنا طبعا بنتعلم منه فبقينا نقولها في الهوت الرابع دلوقتي. لكن هو من كتر حبه في ربنا شايف كل الدنيا بتغني ربنا بحتة فنية رائية طبعا شايف الشمس بتغني والقمر بيسبح والجمادات فهنا حتى العود والرباب بيصحيه عشان يشتغل. أنا أستيقظ مبكرا أو سحرا أحمدك بين الشعوب يا رب أرنم لك بين الأمم لأن رحمتك عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الأرض مجدك. طبعا المزمور قلب خالص لو تاخدوا بالك. يعني النص الأولاني كان في واحد بيصرخ النص الثاني واحد عمال يهيص ويسبح. بيقولوا مزامير داود كتير منها قوي كده. يعني أغلب المزامير اللي تبدأ ببكاء تنتهي بفرح لأن داود ما كانش يطلع من الصلاة غير لما يهدأ. يعني يدخل يصلي هو تعبان لكن ما بيطولش يعني لازم يفضل مع ربنا لغاية ما قلبه يهدأ. ففي آخر صلاته كان لازم يحط الحتة الفرايحي بتاعته. أخذ مزمور تاني ولا تعجعته؟ جرجس بيقول العشاء جاهز ممكن 10 دقايق تاني؟ طيب أصله يعني احنا مش عارفين داود هيخلص ازاي مش هيخلص طبعا فاحنا هناخد حتة كده. المزمور اللي قبله طيب معلش احنا طبعا بنلقط احنا مش بنتأمل كده. لا السادس والخمسين مش في الإقبال. ارحمني يا الله لأن الإنسان يتهممني واليوم كله محاربا يضايقني. ده عنوانه وذهاب لداود عندما أخذه الفلسطينيون في جد. دي قد تكون مرتبطة بحادثة من اثنين. إما لما طلب منه أنه يحارب أو لما في مرة تاني كان هربان وراح فلما راح يلتجئ للفلسطين في مرة يمكن هقولها لكم عشان ما فيش وقت أقولها في وقت تاني. هما بقى في الوقت ده كانوا سمتانين وفاكرين حكاية جولياط قالوا كويس انه جالنا برجلين نمسكه نموته. فبدل ما يحموه قالوا ده صيدة حلوة ده جاي برجليه يحتمي عندنا نموته. هو عرف كده فعمل فيها مجنون وقعد يخربش بإيديه. طبعا ده برضو تصرف مش صح لأن بقول لكم داود ضعف كتير وحتى يقولوا يسيل اللعاب على ذقنه يعني يريل ويعمل منظر كده انه معتوه. فالملك الفلسطينيين قال لهم انا ناقص مجانين دي مكتوبة بالنص بالمعنى ده يعني اطردوا بر. طبعا هو لما سمع ان هم راح برجليه وهم هيموتوه خلاص ما فيش تراجع ما وصل. فغالبا قال المزمور ده يعني انه لجأ لربنا بعد ما عمل التمثيلية دي وحس انها ما فيش فايدة غير انه يصرخ لربنا. قد يكون ده الموقف او قد يكون موقف اخر لكن هو من النوع ده يعني اللي فيه ازمات. اليوم كل محاربا يضايقني. ده تهممني أعداء اليوم كله كثيرين يقاومونني بكبرياء. ده على شاول وناسه اللي بيطلعوا الحجج بالبلاوي على داود، والكبرياء شايفين داود يستاهل الأعداء. في يوم خوفي أنا عليك أتكل. الآية دي جميلة وسهلة وصغيرة. في يوم خوفي أنا عليك أتكل. يا ريت الواحد يعرف يوم خوفه يتكل على ربنا يخف الخوف يروح منه. في يوم خوفي أنا عليك أتكل. الله أفتخر بكلامه، على الله توكلت فلا أخاف. طب إيه علاقتها بالموضوع دي؟ الله أفتخر بكلامه، على الله توكلت فلا أخاف. داود كان يحب كلام ربنا قوي، فداود كان يتغنى بوعود ربنا. فيعني إيه أفتخر بكلامه؟ يعني لما الواحد يكون بيحب كلمة من ربنا يفتخر بيه. يعني لما تكون مثلا حافظ الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، تبقى بتفتخر بيها. ليه؟ ان الرب رعيك، تبقى انت فرحان بيه، حاسس دي حاجة كبيرة قوي. انا الناس كلها كل واحد بيلاقي اللي رعاه، انا بقى الرب يرعاني. الله افتخر بكلامه. فاهمين احساسه؟ فقال انا عليك اتكل لانك انت وعدتني، وانا بفتخر بكلامك. يعني كلامك انا مصدقه ومتشبث بيه وبفتخر بيه. دول ثلاث درجات لو عاوزين ترتبوه. اولا تصدق وعد ربنا، ما هو في واحد بقى عارف ان الرب يرعاني ولا مصدق ولا عايش بيه. بعد ما تصدق تتمسك بيه، يعني تعيش بالمعنى ده. ربنا معاك يعني ربنا معاك، ربنا بيحبك يعني بيحبك. تتمسك توصل بقى مع ناس زي داود، مش بس تصدق وتتمسك، تفتخر بكلامه. يعني من كتر ما انت مصدق ومتمسك ده بقى راس مالك، راس مالك شوية الوعود بتوع ربنا، الرب يرعاني دي اهم من الدنيا كلها وغيرها كتير. فهنا بيقول الله افتخر بكلامه. عشان كده في قصة من القصص يقول له ربنا انت قلت، وانت بدل وعدت خلاص. عشان كده دايما يقول ان ربنا لا يخزي طالبيه. لا يخزي يعني ايه؟ بدال واحد طلب منه مش ممكن يرجعه ناقص. ماذا يصنعه بي البشر؟ هيعملوا في ايه اذا كنت متوكل على الله؟ اليوم كله يحرفون كلامي. خلي بالكم في صراع جوا زي اللي بيحصل جوانا، بين المشكلة وضخامتها وبين وعد ربنا وثقله. خايف قوي من الناس ومن المشاكل، في نفس الوقت ربنا بيقول لك ما يهمكش انا معاك. ها انهي فيهم اللي هتوزن؟ لو خوف الناس غلبك، قلق واكتئاب وحزن ورعب وترتيبات بشرية، لو وعد ربنا هو اللي غلب تبقى ماشي فوق الموج العالي ومش همك حاجة. اليوم كل يحرفون كلامي، علي كل أفكارهم بالشر. يعني ما رهمش غير يفكروا في أذيتي. يجتمعون يختفون يلاحظون خطواتي، فرصدوا نفسي على اسمهم جازيهم. يا رب بغضب اخضع الشعوب يا الله. تيهاني راقبت، بحب الآية دي، تيهاني راقبت. يعني انت شايف الحوسه اللي انا فيها، تيهاني يعني المتاهه اللي انا فيها انت مراقبها. يعني الدوخه اللي انا فيها، الحوسه اللخبطه، التوهان انت مراقبه. يعني انا عارف انك باصص عليا كويس وشايف الزنقه اللي انا فيها. تيهاني راقبت. اجعل انت دموعي في زقك. الزق اللي هو ايه؟ اللي هو الكيس الصغير، القارورة او الكيس الجلد. كان بتبقى الكياس او القارورة جلود حيوانات بينشفوها ويعملوا منها زي ازاي الصغيرة، بيسموها الزقاق. كيس كده جوه في السريال بتاعه، وده يبقى هو اللي فيه بقى الفلوس بقى والحاجات المهمة. فقال له يا رب في الجلبية بتاعتك، في الجيب الخصوصي، في السريال اللي فيه الفلوس، الحاجات الغالية اللي عندك، اجعل دموعي في زقك. فهمنا؟ يعني خلي دموعي غالية عندك. يعني لازم تعد هواية الدموع دول، لان انا ما عنديش غيرهم، ما عنديش حاجة تاني اقول لك اعبالها انا محتاج. اجعل انت دموعي في زقك، اما هي في سفرك. يعني انا عارف انها سفرك هنا، يعني انت مسجلها ورايا، بتكتب ورايا كم دمعة نزل. حينئذ ترتد اعدائي الى الوراء. نفس السيناريو، ها شوية صراخ وبعدين تسبيح. في يوم أدعوك فيه، هذا قد علمت لأن الله لي. أنا عارف أنه هيحصل لأن الله لي. شوفوا المعنى الجميل ده. فارتد أعدائي إلى الوراء في يوم أدعوك، هذا قد علمته، أنا عارف أن بدل صرخت هتستجيب لأن الله لي. الله أفتخر بكلامه، ثاني عيد نفس المعنى، الرب أفتخر بكلامه، بيعيدها ثالث مرة، يعني أنا بفتخر أنك وعدتني، أنا بفتخر بكلمتك. على الله توكلت فلا أخاف، ماذا يصنعه بي الإنسان؟ اللهم علي نذورك، ليك علي يا رب، خلاص بقى تأكد أنه هينجب. شوف الإيمان، وهو لسه بيصوت وبيصرخ والمشكلة قائمة، تأكد أن ربنا هينجيه، فبيقول له خلاص نذر علي يا رب، علي نذورك، أوفي ذبائح شكر لك، أنا أشكرك أوي يا رب لو عملت كده، وأنا عارف أنك هتعمل كده، لأنك نجيت نفسي من الموت. نعم، شوفوا نعم، نعم يعني نجيت، مع أنه في الأول بيقول ارحمني، يعني لسه ما خلصتش. ورجلي من الزلق، يعني من الزحليقة، لأنهم محضرين حفر وشباك، لكي أسير قدام الله في نور الأحياء، يعني أنا ماشي في نورك رب وأنت بتسوقني خطوة خطوة. لما الواحد بيفهم خلفية المزامير والصراع اللي كان فيه داود، بتاخد عمق أكتر، يحس أنه ممكن يقولها وهو تعبان، وبعد كده بنفس الثقة اللي داود سبح ربنا هو كمان ممكن يسبح ربنا.